السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث حول ماهية تظاهرات 30 يونيو. لا يزال أصحاب حرب الدعاية السوداء يواصلون النواح الكاذب عن مصر ورئيسها، منطلقين من واقعة ذلك الحوار المسخرة بشأن التعامل مع أزمات مصر الحالية، غير أن المفارقة أن الأصوات ذاتها التي تنتحب خوفا وحزنا على مصر وأمنها القومي هي التي تمارس انتهاكا لهذا الأمن يوميا، وتكد وتتعب في امتهانه والعبث به على نحو لم تصل إليه أجهزة العدو الصهيوني، بل ويروجون لشائعات وتخرصات وأمنيات مريضة بوقوع حالة انقلابية تدخل البلاد مباشرة إلى جحيم الحرب الأهلية يوم 30 يونيو، وذلك بمساعدة ترسانة إعلامية أو إعلام المارينز حول ماهية التظاهرات المزعومة يوم 30 يونيو. يحدثنا حول هذا العنوان، حول ماهية تظاهرات 30 يونيو، الأستاذ عدنان عبد العال حسن، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بالشمال سيناء. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أخي الشيخ.
طيب، بداية، كيف تنظر لتلك الدعوات التي تنادي بإسقاط الرئيس يوم 30 يونيو؟ تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بك فضيلة الشيخ حسام وبالمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
إن المشهد المصري اليوم إنما هو مشهد يعني ليس له سابقة في التاريخ. فمصر منذ 7000 سنة لم ينتخب لها رئيس، والدكتور محمد مرسي هو أول رئيس منتخب من عقود طويلة، وهو أول رئيس يحمل مشروع إسلامي، وهو أول رئيس جاء من قلب المجتمع المصري، فلاح ابن فلاح بسيط عاش في القرية وساعد والده في زراعة الأرض وتعلم ووصل إلى الدكتوراه في الهندسة وسافر إلى أمريكا وعاد إلى مصر ليعمل أستاذ في جامعة الزقازيق بمرتب 150 جنيه مصري، ولم يفكر في الحياة في أمريكا وجمع المال، وهو أيضا نائب برلماني سابق شهد له بالكفاءة العالية والدفاع عن مصالح الأمة. والدكتور محمد مرسي هو أول رئيس يأتي لمصر يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويصلي ويحافظ على الصلاة، وهو رئيس ذي قلب رحيم يعرف حق الأمة عليه وواجبه كرئيس. لذلك هذه الحرب المشتعلة المستعرة على هذا الرئيس إنما هي حرب تقودها الصهيونية العالمية وأعوان الصهيونية العالمية والمنافقين في بلاد العرب والمسلمين. الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون وحاكمه ومليكه، وتغييب الله سبحانه وتعالى عن المشهد جريمة كبيرة. دعاة العلمانية والليبرالية يقولون نريد فصل الدين عن السياسة، نريد فصل الدين عن السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. نقول لهم كيف؟ أليس الربا من مظاهر السياسة وهي أيضا محرمة في الدين؟ أليس الزنا سلوك اجتماعي رذيل وهي محرمة في الدين؟ أليست السرقة سلوك يعني رذيل ومحرمة في الدين؟ كيف نغيب الله سبحانه وتعالى عن المشهد؟ هذه جريمة يقودها أعداء هذه الأمة. ومن أعجب ما سمعنا أن نرى ذلك العلمان الليبرالي حامد عبد الباسط يقول إن الفاشية الدينية لم تبدأ في زماننا هذا، لكنها بدأت في مكة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله.
الذي غير واقع مكة من تعددية في عبادة الأصنام، كل واحد يعبد صنم كما شاء، إلى عبادة الله الواحد القهار. فاطمة نعور تقول ليست العقيدة شرط للزواج، فلتتزوج المسلمة بكافر أو غير مسلم. هذا المشهد الغريب كما يقول أستاذ عادل حمودة إن محمد ليس مواطنا مصريا، فكيف تدافع السفارة المصرية عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن المعركة هي معركة عقيدة وإيمان. لذلك الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: متقين وكافرين ومنافقين.
والكافرون يخرجون من
الكافرون خارج المشهد، لكن تعال إلى بقية الفصائل. المتقين تحمل صفات ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المتقين، صفات واضحة جلية. فأين تقف أنت أيها المواطن المصري المسلم؟ أتقف في مربع المتقين أم في مربع المنافقين؟ الصورة الآن مقلوبة، المنافق يرى الصورة مقلوبة. هذا الإعلام المضلل المتصهين الذي يدافع عن نظام فاسد أفسد المجتمع وخرب حياة المصريين. كل القنوات المسمومة إنما تدافع عن حسني مبارك ونظامه. ولو رجعنا إلى البرامج السابقة سنجد أنهم كانوا يبكون على خروج مبارك من المشهد.
طيب ما دمت قد ذكرت الرئيس مبارك، وأنا أعلم أنك على صلة يعني طيبة بالرئيس الدكتور محمد مرسي وهو يعني بلدياتك لا شك، يعني أود أن تعطينا نبذة ما دمت يعني قارئ هذا التاريخ، أن تعطينا مقارنة ما بين الرئيس جمال عبد الناصر والسادات ومحمد مرسي وأنور السادات، لا سيما لأن يعني بعض الإعلاميين البارحة خرجوا بعد هذا المؤتمر الذي يعني كان فيه الرئيس مرسي في بنصرة سوريا، كانوا ينقلبون على الدكتور علي السلوس أنه تحدث حينما قال والله الحمد لله الذي من علي وأطال في عمري حتى حكمني رئيس مسلم يريد أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى، فانقلبوا. فكيف يعني تعقد مقارنة بين هؤلاء الرؤساء الأربعة؟
الرئيس محمد مرسي هوجم من أول شهر أتى فيه، هوجم من أول شهر أتى فيه. والسبب في ماذا؟ أن الرئيس محمد مرسي رئيس جاء باختيار الشعب.
أنا عايز من أول ساعة مش من أول.
نعم. غريب جدا، لم تحدث في تاريخ البشرية أن هوجم رئيس من أول يوم أو من قبل أن يأتي. الرئيس محمد مرسي جاء باختيار الشعب بانتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم. إلا ذلك الذين يعارضون الدكتور محمد مرسي فريقان: فريق معارضة يحترم قواعد اللعبة السياسية ألا وهي ديمقراطية وصندوق الانتخابات. عندما يأتي الصندوق بإنسان نقف خلفه جميعا مؤيدين ومعارضين. ولذلك الدكتور محمد مرسي جاء باختيار الشعب وبصندوق، والشعب الذي اختار الدكتور محمد مرسي يجب أن يحترم في اختياره ويجب أن يعظم في اختياره، ولا يفتأت أحد على اختيار الشعب. الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية هو رئيس جاء خارج المنظومة الاستعمارية. معروف أن الرؤساء يأتوا باختيار الشرق والغرب لخدمة المشروع الصهيوني العالمي. الدكتور محمد مرسي الذي هوجم بعد شهر من توليه المسؤولية، لو أنه قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والله لانقلبت هذه القنوات تعظم وتبجل في الدكتور محمد مرسي. لكن هم يعلمون أن خلفية الدكتور محمد مرسي خلفية إسلامية، جاء من جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة المشروع الإسلامي الطويل، جاء رجل يحفظ القرآن، جاء رجل يحمل مشروع وطني، جاء رجل من واقع الشعب يحس بالإنسان المصري الفقير لأنه عاش هذه الحياة.
طب الفرق بينه وبين
جمال عبد الناصر بين كل هؤلاء الجهابذة النخبة المحترمة السياسيين العلمانيين، هؤلاء الفئة اليساريين والعلمانيين تطفلوا على كل النظم وفسدوا وأفسدوا. جمال عبد الناصر أول ما استلم انفصلت السودان، ثم ضاعت
سيناء.
طب جاء الجيش المصري من خان يونس إلى القنطرة ومات أكثر من 100,000 جندي مصري في اليمن وفي سيناء. جمال عبد الناصر
أخرجهم لمقاتلة العرب.
نعم، أشعل حرب في اليمن مات فيها عدد كبير. جمال عبد الناصر في 67 عندما انهزم الجيش المصري كان الإخوان في السجون، أعدم من أعدم واعتقل الآلاف، ولكنهم طلبوا من جمال عبد الناصر أن نخرج لنقاتل معك، فإذا متنا فادفنونا في الصحراء وإذا انتهت المعركة فأعيدونا إلى السجون. اصطف الجميع خلف عبد الناصر من أجل المصلحة الوطنية. النخبة العلمانية النهاردة تقف ضد الرئيس، ضد إيه؟ في مشكلة مياه النيل متى نصطف. جمال عبد الناصر نزل الجنيه المصري من أعلى درجة كان أكثر من جنيه الذهب إلى الحضيض. جمال عبد الناصر
مذبحة القضاء،
عمل مذبحة القضاء وكان دكتاتور متجبر لم يستطيع أحد منهم أن ينتقد ذلك العهد. الأستاذ محمد هلال كان أحد قادة جماعة الإخوان وسجن 20 سنة في عهد عبد الناصر. لما سئل في برنامج شاهد على العصر ما المقارنة بين عهد حسني مبارك وعبد الناصر والسادات، قال إذا قورن عبد الناصر والسادات وحسني مبارك فإن عبد الناصر والسادات من أولياء الله الصالحين. لم يقل الرجل غير ذلك حقيقة. إن حجم الدمار الذي أصاب مصر في عهد حسني مبارك كبير، 5 تريليون دولار هربت خارج مصر. حسني مبارك له في أمريكا 30 مليار دولار بشهادة وزير الخارجية الأمريكي أو نائب الرئيس، هذا في أمريكا فقط، هذا المعلوم. حسني مبارك كم غرق من المصريين في البحر الأحمر وكم احترق من المصريين في القطارات، 20 مليون إنسان يحمل فيروس سي، المواد المسرطنة في عهد يوسف والي، أمراض الكبد، اختلط 33 مليار متر مكعب مجاري ومعادن مصانع تلقى في مياه النيل، فروع النيل النهائية مختلطة فيها المجاري اختلاط كامل. جمال عبد الناصر كان فتح مياه النيل في بحر البقر وحول مياه إلى مياه عفنة، مياه مجاري أصابت المنطقة كلها الشرقية بالكامل والمحافظات اللي على البحر بالبعوض والأمراض. حسني مبارك عطل جيل كامل، المدن المحيطة بالقاهرة الصحراوية التي تسع الشعب المصري كله وزعها على إيه؟ رجاله الفاسدين. حسني مبارك سجن أكثر من 250,000 وعدم أكثر من 1,000 واحد في السجون ومحاكم عسكرية.
طب نأخذ هذا الاتصال.
تفضل
معنا الأستاذ طارق من القاهرة. تفضل أستاذ طارق.
السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ طارق، كيف ترى يوم 30 يونيو؟
والله الموضوع أستاذنا الصراحة يعني لازم نتكلم بكل صراحة ولازم الشعب يعرف إن الموضوع في منتهى الخطورة، خصوصا إن لما نسمع مثلا ضباط مخابرات بيعلنوا بكل بجاحة إنهم ضد شرعية الرئيس، ولما نسمع ضباط في أمن الدولة ضد شرعية الرئيس وإنهم مع حركة التمرد، فطبعا لازم ناخد الموضوع بعين الاعتبار. لما نسمع عن وزير الداخلية التصريحات برضو مخيفة جدا يقول إن إحنا هنوقف على الحياد، لما امبارح نسمع ان في نقابه الشرطه نسمع كلام خطير جدا ان هم هيسيبوا الشعب ياكلوا بعضه. انا كان نفسي افهم بس ليه اللواء حسن عبد الحميد اللي هو شاهد التاسع في قضيه قتل المظاهرين، الراجل كان موقفه ورؤيته الامنيه كانت جديده لاي مخلص لهذا البلد ان يتولى هذا الرجل، كنا محتاجين تهدي. لكن لما يجي وزير داخليه يدي ضوء اخضر للتحرك الشعبي ده يقول امر الشرطه احنا نقف، كذلك الامن المواطنين خارج مهام الداخليه وهيفضلوا الشعب ياكل في بعضه، احنا طبعا عارفين لا يمكن ابدا ان نصدق ان امن الدوله اللي كان بيسمع دربه النمله ايام المخلوع ويحتفظ بملف لكل مواطن اصبح الان لا يرى ولا يحس. يا يعني احنا دلوقتي شفنا كل مخابرات العالم دلوقتي ركبت على الثوره المصريه، المخابرات الايرانيه دلوقتي اصبح وقت جميع المقابر والاضرحه، المخابرات السوريه، مخابرات بشار الاسد، مخابرات حسن نصر الله، مخابرات السعوديه، مخابرات دحلان، مخابرات جعجع، وسايبين الامن كله مهلهل. وده كانت نقطه الضعف في الثوره المصريه ان احنا كنا محتاجين.
طب سؤال اخير استاذ طارق، هل ترى انها سلميه أم أنها أيضا سيحدث فيها بعض
العنف؟ إذا كان التيار الإسلامي هيتخدع وهياخد بسخي السلمية هيدفع الثمن باهظ جدا. لابد إن إحنا نعرف إن الموضوع في منتهى الخطورة.
وصلت يعني الفكرة أستاذ طارق، جزاكم الله خيرا. أستاذ عدنان، بعض من ينوي القيام بتلك التظاهرات يعني يقول إنها سلمية يعني كما ذكرت، ولكن كيف ذلك وهناك معلومات تؤكد أن هناك سلاح يقوم به البعض الآن وعلى رأسهم حركة تمرد بتجميعه واستخدامه في هذا اليوم، وجاءت طبعا بعض المعلومات أنهم يعني مسلحين في هذا الوقت ومستعدين على أعلى مستوى؟
دعني أولا يعني أكمل أن حسني مبارك ونظامه الفاسد أغرق مصر في الديون وفي الظلام وفي كل المشاكل. مشكلة البترول النهاردة، بترول مصر بيع لسنوات قادمة، والنهاردة يقول لك في أزمة جزاز وأزمة غاز، نحن نستورد. حسني مبارك باع مصر كلها وسرق مصر. الغريب أن القضاء حتى لا تنزعج الشعب المصري. احنا قلنا أن المعارضة نوعين، معارضة سياسية تؤمن بقواعد اللعبة السياسية وهذه لها احترامها بغض النظر عن مشروعها. نحن أصحاب مشروع إسلامي نؤمن بأن الإسلام هو ما يصلح هذا البلد. بعض رجال المعارضة يؤمن بأن إحنا لا تنصلح بلدنا إلا بثقافة الغرب، له احترامه وله رأي. أما الذين يطالبون بإسقاط الرئيس فهم يريدون حرق مصر، وهؤلاء لا يخدمون إلا المشروع الصهيوني، وهم بقايا نظام مبارك مع رجال أمن الدولة الفاسدين. تخيل يا أخي، القضاء الذين حكموا براءة رجال مبارك هم القضاة الذين زوروا انتخابات 2005 و2010. من الذي يوزعهم على هذه الدوائر؟ رجال أمن الدولة السابقين خربوا مصر تماما. أنا يعني أقول لإخواننا المنزعجين من توزيع سلاح وخوف، والله والله إن الشعب المصري هو الضمانة الوحيدة لنجاح هذه الثورة. لا الجيش المصري يستطيع أن يدافع عن هذه الثورة، ولا الشرطة، ولا أحد يستطيع أن يحمي هذه الثورة وهذه الشرعية غير الشعب المصري. ولو توانى الشعب المصري في ذلك هو سيدفع الثمن. كلمة إسقاط رئيس معناها إيه؟ إسقاط دولة، معناها أن تكون الدولة بلا رئيس. هناخد 50 سنة حتى يكون لنا رئيس. ولذلك أنا أقول لرجال أمن الدولة السابقين، لقد عذبتم أكثر من 250,000 معتقل في مصر. كل بيت في معتقل عذب وقتل وتدخلت في جميع الأشياء. أنا أقول لضباط الشرطة المحترمين اللي بيقولوا تمرد ومش هنشتغل بعد 4 سنين، يا أخي أنتم كنتم أذلاء. أقسم بالله العظيم إن كان في قسم تاني العريش عندما وفي فرق الأمن وإحنا مترحلين من القسم للنيابة لفرق الأمن لواءات واقفين، واللي بيحرك الموقف مخبر في أمن الدولة، مخبر في أمن الدولة يخلي اللواء واقف حاطط راسه في الأرض، ويخلي القاضي حاطط راسه في الأرض، وكل النيابة حاطط في الأرض. يا أخي أنتوا تحررتوا، يوم أنا الشرطة بقيتوا ضباط، هتبقوا ضباط، وانتهت المحاكمات العسكرية ورفعت المرتبات. يا أخي خلي عندك مروءة ورجولة، أنت أقمت على حماية الوطن، الشرطة تقف على الحد إزاي؟ يجب أن تدافع الشرطة عن الشرعية. يعني إيه؟ اللي يستخدم العنف يحاسب. لكن أنا أقول لقد سقطت الشرطة في عهد مبارك ولم تستطع أن تحميه، ولم يستطع الجيش أن يحمي مبارك. فأنا أقول لرجال المخابرات ورجال أمن الدولة، لقد أنتوا بينكم وبتوع أمن الدولة بالذات بينكم وبين الشعب المصري ثأر عظيم. الشعب إحنا سكتنا، الشعب سكت عن هذا الثأر بعد الثورة على أمل أن تكفروا عن ذنوبكم بما فعلتم من إجرام وتعذيب وقسوة ونهب واختلاس وسرقة. كل ضباط الشرطة اللي قاعدين مش عاوزين يشتغلوا، أقل واحد كان بيدخل جيبه في اليوم 10,000 جنيه إتاوات. والله إن أحد ضباط الشرطة في أحد مراكز الشرطة زوجته سرقت في شارع.
طب لا يعني
أكمل الحتة دي بس. طيب. زوجته سرقت في شارع وكان هو مدير مباحث في هذا المركز، فسألها أنت اتسرقت فين؟ في الشارع الفلاني. اتصل بزملاته جابوا المفاتيح بس من الحرمية، المخبرين واقفين على الشوارع والنشالة بتسرق وتدي المخبر يقاسم الضباط يقاسم مدير الأمن، كانوا يعيشون على الحرام. النهاردة الشرطة المحترمين الشرفاء بيشتغلوا بأمانة وعمل وإنتاج 50% منهم، والخمسين في المية المنهزم اللي عاش على الحرام ووكل امرأته حرام ولوس عرضه بالحرام وروس أولاده بالحرام هم اللي مش عاوزين يشتغلوا. ولهم والله والله إن الشعب المصري سكت عن تعذيب أمن الدولة والقتل والإجرام، لكن اللي حيظهر منهم في المعركة القادمة في 30 يونيو سوف يقوم الشعب بإيه؟ يأخذ حقه بإيده لا بالقضاء.
نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار. أهلا وسهلا أستاذ سليم.
أهلا بحضرتك. أهلا بك.
أهلا ومرحبا بك. كيف ترى أستاذ سليم 30 من يونيو؟
يعني أنا أعتقد أن احنا مررنا بهذه التجربة من قبل، يعني مررنا يوم 25 يناير بمناسبة مرور عامين على الاحتفال بالثورة، مررنا بتجربة الاعتصامات التي جرت والاعتداءات التي جرت أيضا على قصر الاتحادية، مررنا بعمليات التي جرت أيضا يوم 6 أبريل بمناسبة تأسيس حركة 6 أبريل. يعني أريد أن أقول أن هذه مليونية أو هذه مظاهرات ليست الأولى من نوعها، فقد جرت هناك مظاهرات سابقة واستهدفت إسقاط رئيس الدولة المنتخب، لكن في نهاية الأمر أعتقد أن
طب رأيك أستاذ سليم، رأيك في أساسة أصحاب التيار الإسلامي حينما قالوا على وجه الخصوص، أنا أذكر البشمهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أنه خرج البارحة على إحدى الفضائيات وقال بعد هذا المؤتمر الذي كان فيه الرئيس في دعم الشعب السوري، قال بأن مظاهرات 30 من يونيو كتب لها أنها يعني من ضمن طيات أو صفحات التاريخ الماضية قبل أن تحدث. بماذا تعلق على هذا؟
ربما يكون كلامه صحيح إلى حد كبير، لكن أعتقد أن المظاهرات سوف تكون كبيرة، ربما يحدث هناك عمليات يعني اعتداءات وعمليات عنف وعمليات قتل ربما يحدث ذلك، لكن في نهاية الأمر أن هذه المظاهرات لن تؤتي أكلها ولن تحقق الهدف الذي خرجت من أجله وهو إسقاط رئيس الدولة. أعتقد أن هذا أمر صعب جدا للغاية أن يتحقق، ربما تظل هذه المظاهرات في الشارع يومين أو ثلاثة، لكن في نهاية الأمر يعني سوف تعلق هذه المظاهرات لأنها لن تستطيع أن تحقق الهدف الذي خرجت من أجله، لأنه لا أعتقد أن أحدا يعني إذا كان يعني قصة الرئيس السابق الرئيس المخلوع أعتقد أنها ليست قابلة للتكرار الآن لسبب مهم جدا، أنك أمام الآن رئيس منتخب والذي الرئيس الذي يأتي بالصندوق يعني في كل النظم الديمقراطية لا يمكن أن يخرج إلا بالصندوق ومن خلال الانتخابات، وأن أمامك كمعارض معارضة واسعة أن تقوم بمعارضة واسعة ضد النظام، معارضة أن تحرض الجماهير في سياق أن تخرج لصالحك في الانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الرئاسية بعد ذلك، لكن أعتقد أن أي عاقل رشيد يقول أن رئيس الدولة الذي انتخبته الجماهير وبالإرادة الشعبية لكي تكون مدة ولايته 4 سنوات ينبغي أن يكمل دورته على أي نحو، وأن المعارضة دورها أن تنتخب وأن تحاول أن
في الأطر السلمية أو الأطر الشرعية المتعارف عليها بين الساسة. جزاكم الله خيرا أستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار، تود أن تعلق على كلامي؟
طبعا أنا أرى أن هذه المظاهرات 30/6 هي يعني صورة من صور الإعلام، الصورة المقلوبة التي يراها كل منافق. كيف الإعلام المصري هو إعلام صنيعة صهيونية، قنوات فلورية كلها تدافع عن حسن مبارك وعن إجرامه وعن تاريخه الأسود وأمن الدولة وتاريخ الأسود، هذه القنوات تبث ليل نهار بأموال رجال الأعمال اللصوص اللي سرقوا مصر أمثال محمد الأمين وغيره، هذه القنوات تكذب على الشعب المصري ليل نهار. عندما نقول إسقاط رئيس منتخب انتخبه الشعب، نتحدى من؟ الرئيس يأتي ويسير، الله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك، هذه الضوابط نتكلم بها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله الذي حسن بركة قاعد جنب السادات عندما اغتيل ولكنهم لم يستطيعوا أن يقتلوه.
طيب نأخذ الاتصال معلش من الأخت حورية من الجزائر. تفضل أخت حورية.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ملاحظة فيما يخص هذا الإعلام المضلل والمتفهم كما قال الضيف الكريم.
تفضل.
يعني كيف وصلوا إلى قلوب الناس وإلى عقول الناس وكيف غيروا واستطاعوا أن يغيروا قناعاتهم؟ لأنهم استعملوا اللغة الدارجة، يعني تقربوا من الشعب، قربوا إليهم باستعمال اللغة البسيطة، لهذا يعني كسبوا أكبر يعني عدد من الشعب. أنا
تقصدين
يعني حورية،
تقصدين إعلام الفلول كما يقال عندنا؟
نعم
هنا؟
إعلام الفلول. أنا يعني لاحظت أنهم يستعملون اللهجة المصرية. صحيح هذه القنوات الدينية يعني تتطرق لهذه البرامج وكل القنوات الأخرى، لكن مع احترامي يا حبذا لو يتقربون إلى الشعب باللغة البسيطة حتى يفهم الشعب. صحيح اللغة الفصيحة جميلة لكن مش مطلوبة في هذا الوضع. يا حبذا مع احترامي لكل الظروف، يا حبذا لو تتقربون إلى الشعب بلغتهم البسيطة حتى يفهموا، وأنتم في قناة الناس يا ريت يعني لو تتقربوا لكل الناس بلغة بسيطة مفهومة من حرية. كل الناس.
طب يا أخت حورية، رأيك في الذين يعني يقولون بأن من إعلام الفلول كما يقال عندنا هنا أنهم حينما يعني جاءت النتائج النهائية سواء في انتخابات الرئاسة أو قبلها في انتخابات مجلس الشعب هنا، قالوا بأننا ما فعلناه في الإعلام إننا لا نصل إلى أحد، نحن نجلس في يعني تحت التكييف وفي الاستوديو الكبير وحولنا الكاميرات، ثم أننا تركنا الشارع، وبالتالي التيار الإسلامي لصيق بالشعب المصري، فبالتالي جاءت النتيجة على عكس ما نتوقع. رأيك في هذا الكلام؟
لم أسمع جيدا أخي.
طيب ماشي أخت حورية، وصلت الفكرة جزاكم الله خيرا.
إسقاط الرئيس ده خروج على اللعبة الديمقراطية، ولم يعني أنا قلت أن ربنا هو اللي أتى بمحمد مرسي والذي أخرج حسن مبارك، أخرج محمد مرسي من السجن وجاء به إلى الحكم، وأخذ حسن مبارك من الحكم إلى السجن، ولن يستطيع أحد أن يغير مراد الله سبحانه وتعالى. لكن فكرة إسقاط رئيس منتخب هي تحدي لهذا الشعب، والشعب المصري لن يسمح لهؤلاء إطلاقا بأن يدمروا مستقبله. لما أنا أتحدى جبهة الإنقاذ، لما مجموعة من الفرقاء المتناحرين المتقاتلين ملفاتهم كلها يعني أعلن بها ربنا أن يختار واحد الآن ويقول من سيكون الرئيس، ما يبان عند رئيس محترم ونقول طب من البديل، خليهم يختاروا رئيس لأن يستطيع أن يفعل. فإسقاط الرئيس معناه إسقاط الدولة، وتدخل مصر في مشاكل لـ30 سنة. مش ممكن عمدة حيقعد في مكانه، حيقول لك نسخة العمد، نسخة المحافظ ومدير الأمن والمأمور ومدير المدرسة ومدير إدارة، دوامة ليس لها حدود. فكرة شيطانية.
طب خلينا أستاذ عدنان،
فكرة شيطانية.
طب خلينا من السذاجة بمكان ونقول أن الرئيس محمد مرسي يعني سيتنحى وهذا الكلام يعني تماشيا معهم، هل يظنون هؤلاء أن التيار الإسلامي بهذه السذاجة أنه سيترك الأمر ثم يجي؟
أنا أقول إن الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وأسقط الدكتاتور حسني مبارك لن يسمح هذا الشعب، هو الضمانة الوحيدة الشعب المصري لهؤلاء أن يفسدوا مستقبل هذا الشعب. وأنا أقول لا تهديدات أمن الدولة، لأن هؤلاء ظالمين فاسدين ساقطين. يعني رجال أمن الدولة اللي سرقوا مصر وعذبوا أبناء شعب مصر وارتكبوا كل أنواع المنكرات والخيانة في حق مصر، النهاردة هو لن يستطيع أن يفعل شيء، لأن الشعب المصري خرج ولن يعود إلى الجحور مرة أخرى. لن يستطيع أحد أن يصادر حق الشعب المصري في ثورته. هؤلاء لا يعترفوا بالدستور، دستور السفت عليه الشعب، ورئيس انتخب بإرادة الشعب، لا يعترفون بذلك، إنما هم يريدون أن يسقطوا لحساب من؟ لحساب الصهيونية ورجالها والمنافقين. وأنا أقول لك إن المنافق يرى الصورة مقلوب، يقولون إن محمد مرسي ديكتاتور، قارن شوف حسني مبارك عمل إيه، وجمال عبد الناصر عمل إيه، وبشار الأسد عمل إيه، النخبة اليسارية راحوا يساعدوا بشار الأسد في سوريا على قتل الشعب السوري، قتل 100,000، يقولوا عنه مناضل. هذا عمى في القلب يا أخي، النفاق مرض يصيب القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شعار الفلول والإعلام المصري والأموال المحرمة شعار الكذب والنفاق، لذلك والله وأنا معك أهو نحن واثقون ان ربنا سبحانه وتعالى لن يتخلى عن هذا الرئيس ولا عن هذا الشعب، ومصر باقية باذن الله لن تنهزم ولن تتفت. هم يريدون لمصر الخراب. ليه؟ دكتور محمد مرسي، مشروع القمح، اشترى القمح بالجنيه المصري مش بالدولار، دعم الفلاح المصري ما دام مع يا اخي وزير البترول اللي خد براءه وامثاله من لصوص مبارك اللي افرج عنهم القضاء المحترمين لزور الانتخابات، بيدي اسبانيا الغاز ب 60 سنت. وزراء اسبانيا بيقولوا انتوا بتدعموا المصانع الاسبانيه واحنا بنستورد. بيقول لك طوابير عربيات على البنزين، صاحب البنزين لص لانه خدها هبه عشان ايه؟ يزور في الانتخابات. وزير البترول السابق والوزراء والمدير الشركات لصوص بتاجروا في قوت الشعب. يا اخي المتاجره بقوت الشعب حرام، باعوا البترول، فاحنا النهارده بنستورد وعاملين ازمه صناعيه. الشعب المصري صار في 25 يناير من اجل الحريه والكرامه، مش من اجل ان هو ايه يسمح لان يسمح لاحد ثانيه بان إيه يحد من حريتي ولا من كرامتي، ولن يفعل هؤلاء شيء لان الشعب لن يستجيب لهم ابدا لانهم غرباء عن هذا الشعب. نقول لهم لو انكم معاكم 15 مليون يا تمرد يا عجبة انقاذ، والله لو هم صادقون انتخابات مجلس الشعب اهي ادخل وخد اغلبيه وغير الدستور والرئيس وكله، لكنهم ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. هم يريدون خراب مصر ولن تخرب مصر ابدا.
طيب.
هم يريدون اسقاط الرئيس واسقاط مصر، يروح رئيس ويرجع رئيس، لكن المشكله ماذا بعد ان يسقط الرئيس؟ ايه اللي هيحصل؟ احنا شعب 90 طيب. مليون يعني معناها ان يكون في مجازر في البلد. طيب. ولن يحدث ذلك ان شاء الله.
نخرج لهذا الفصل القصير ثم نعود اليكم مره اخرى اخواني المشاهدين.
عالم في طريق الحق والايمان، ونور يستقي هديا من القران، ووحي يعليها عسى الانسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان، ووحي يعليها عسى الانسان
عدنا إلى حضراتكم إخواني المشاهدين. طيب أستاذ عدنان، ماذا تتوقع لموقف الداخلية في هذا اليوم بعدما أعلن وزير داخليتها أنه منحاز للشعب؟
والله هذا كلام جيد وكلام طيب من وزير الداخلية. لا نريد منه إلا أن يعني حاز للشعب المصري، ولا نريد من الجيش ولا من الداخلية ولا من القضاء ولا من هذه المؤسسات أن تنحاز إلى فريق، تنحاز لمصر. يجب أن تنحاز الداخلية لمصر. أنا أخاطب الشرفاء الرجال المحترمون اللي قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن شهداء. هذه الفئة هي يعني تاج على رؤوس كل ضباط الشرطة. فنحن نتعامل مع هؤلاء الرجال المحترمون الذين يعني يدافعون عن الوطن بأرواحهم. نريد منهم أن يكونوا في حياد، يدافعوا، يحافظوا على مؤسسات الدولة. ومن يتعامل خارج السلمية يجب أن يتعاملوا معه. وأنا مطمئن أن هذه الأصوات العالية رجال أمن الدولة الفاسدين اللي هم النهاردة قاعدين يقولوا احنا مع تمرد حناخد أجازة 4 سنين لما يمشي مرسي، قل لهم إن شاء الله أنتوا ربنا غضبان عليكم في الدنيا والآخرة، والله لو تبتم إلى الله ما سامحكم في حقوق الناس اللي عم أنتوا عارفين عملتوا إيه. فقدامكم فرصة الآن أن تعودوا إلى الله وتدافعوا عن مصر وتحموا هذه البلاد. الشرطة لها إيجابيات كبيرة جدا في المرحلة الحالية، لذلك من يتكلم عن الشرطة بهذه الطريقة هم الفاسدين من رجال أمن الدولة، عاوزين يفسدوا مشهد الشرطة ويخلي الشعب ينقلب على الشرطة.
سنعود إلى موضوع الشرطة مرة أخرى، ولكن يعني معنا الأستاذ إسماعيل الفخراني نائب رئيس جريدة الأهرام. أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا يا أخي الكريم.
الله يكرمك أستاذ إسماعيل، كيف ترى يوم 30 من يونيو؟ وهل هناك يعني ستحدث أعمال عنف أم ماذا ترى؟ تفضل.
بسم الله الرحمن. للأسف الشديد يعني أنا متوجس خيفة من يوم 30 يونيو على عكس الكثيرين، لأن ما يسمون أنفسهم بالمعارضة فقدوا رشدهم وفقدوا كل شيء. وبالتالي فهم يلقون بكل ما في جيوبهم، وهناك مؤشرات كثيرة تقول هم يتعمدون إغراق مصر في دائرة الفوضى كما كان يراد لها من.
طب لحساب من ترى يا أستاذ إسماعيل هذا الكلام؟
نعم
لحساب من؟ لحساب من؟ يعني هل هناك أجندة يعني يشتغلون من خلاله؟
لا شك أنها يعني على سبيل المثال رئيس الاستخبارات الإسرائيلي يقول نحن مع ندعم الفوضى، نحن ضد التيارات الإسلامية لأنها كما وصفها خطر دائم. فلحساب من؟ الإجابة معروفة، لحساب الصهيونية العالمية، لحساب أعداء الإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
يعني طيب أستاذ إسماعيل، ما دمت أنت متخصص حتى في الإعلام الديني أيضا، كيف ترى موقف الجماعات أو التيار الإسلامي في مصر إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى خطر ما دام أنه واحد من هذا التيار؟
هو سؤال في غاية الصعوبة وفي غاية الحرج، حتى أن الرئيس نفسه يعني أجاب إجابة يعني بالأمس إجابة سياسية وأمنية، قال إياكم وأن يعني لا تنخدعوا، لا تستفزوا، إياكم والتصادم، عليكم بمزيد من الصبر والحلم. هذا كله كلام جيد ونحن جميعا ندعو له، لكن سؤالكم الآن أخي الكريم سؤال صعب جدا، ماذا لو تعرض الرئيس للخطر؟ هذا هو التوجس الذي أنا أتكلم عنه في البداية، وهذا هي الشعرة الباقية الضعيفة جدا جدا بين الحلم وبداية التصادم. نحن لا نريد أن نتصادم، نحن
طب يا أستاذ معين، من الذي يتصادم مع من؟ أنا صاحب الحق وصاحب الشرعية، واحتكمت إلى هذه الآلية التي تغنى بها هؤلاء يعني سنوات طوال، وهي في الحقيقة أصلا يعني مسرحية هزلية، فأنا أدافع عن شرعيتي، فمن الذي يعتدي على من؟
المعادلة في غاية الصعوبة ولا منطق فيها، حيث أنه يأتيني إلى بيتي ويأتيني إلى شرعيتي ويأتيني إلى مقر رئيسي ليهدده بالقتل، ليهدده بسحب الثقة، ليهدده. هذا الحلم الذي حلمنا به سنين وعشرات السنين وبذلنا فيه الكثير والكثير والكثير، كيف نسمح بأن يأتها؟ لا شك أننا سنبذل فيه كل ما نملك، ولكن لا نريد أن نفصح عما في نفوسنا الآن، ولا نتمنى أن يكون هناك صدام، نتمنى أن ينتهي الأمر بسلام، لكن ماذا عسنا أن نفعل؟ يعني لا شك أن هناك تصريحات كثيرة جدا، العنف وارد، التصادم وارد.
طيب كلمة أخيرة أستاذ معين، كلمة أخيرة فيما لا يزيد عن 30 ثانية، ماذا تقول؟ كلمة أخيرة.
أقول مزيد من الصبر، مزيد من الحكمة، مزيد من إياكم وأن تستفزوا كما قال الرئيس. نحمي شرعيتنا بأرواحنا وبصدق العالية، ولا يمكن على الإطلاق أن نسمح لنزيف الدم، لأن هذا التصادم الدموي هو الهدف الأكبر الذي يريده أعداء الثورة لنا، حتى تكون بحارا من الدماء، ويصحينها يطالبون الرئيس، يطالبونه بماذا؟ يطالبونه بالسعي، يطالبونها وتدخل في دائرة أخرى.
وصلت الفكرة أستاذ إسماعيل، وصلت الفكرة أستاذ إسماعيل فخراني نائب رئيس تحرير الأهرام. طيب أتود أن تعلق شيئا على كلامه؟
لا، وأنا نحن مطمئنون واثقون بأن لهذا الكون إله، وطالما أن الله حي قيوم لا يغيب، فهو الذي يحرك الأمور والمقادير، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والحال الذي نحن فيه هو نوع من الاختبار والتمحيص، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. في غزوة الأحزاب حوصرت المدينة وكان لا طاقة للمسلمين بالحرب، نفس المشهد الآن، الإرجاف ونفس المشهد الذي فعله اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين يقلبون الصورة ويحاولوا إرهاب الشعب المصري، حوصرت المدينة وجاء النصر من عند الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى طيب الله المؤمنين.
لم يتبقى معي وقت فيما لا يزيد عن دقيقتين، الضباط الذين يأتون إلى سيناء يتهم أهل سيناء بأنهم هم الذين يتجرؤون يقتلون هؤلاء. هل لديكم من معلومات في هذا
الشأن؟ والله أنا ليس لدي معلومات، ولكني أنقل ما يقوله الناس في الشارع. أنا أريد أن أطمن الشعب المصري في ثورة 25 يناير انهارت الشرطة، وكان الشعب المصري هو الذي حمل مقدرات هذه الأمة. احنا النهاردة بقول لك مخابرات، أنا يعني ما يقال عن رجال أمن الدولة السابقين يصدق، لكن ما المحاولة زج بالمخابرات في الموضوع ده كلام فارغ. وأنا أعتقد أن الجيش المصري جيش وطني.
يعني من الذي يقتل الضباط؟
والداخلية المصرية برجالها الشرفاء هيدافعوا عن الوطن وهيحموا الشرعية. لكن ما يحدث في سيناء حصل أن لما قتل بعض الجنود عند سد الوادي في العريش وجاء مفتش الداخلية رجل جاء من القاهرة في عربية ما حدش يعرفه، عندما وصل يعاين المكان أطلقوا عليه النار، كان في ناس منتظرينه. الضابط اللي قتل الفترة الأخيرة سنح يقتلوه بدون سبب، رجل ملكي لا يعرفه واحد، لا يسكن العريش. بعض رجالات الشرطة كانوا بيتكلموا، بعض الفضائيات قالوا انك اختراق لجهاز الأمن، ضباط أمن الدولة الفاشلين بيسربوا معلومات عن الناس المحترمين اللي بيشتغلوا، وهم قد يكون هم اللي بيقتلوهم عشان يعملوا ايه، يعملوا فتنة بين رجال الشرطة. يقول لك الرئيس يا اخي دافع عن نفسك، طهروا أنفسكم من المفسدين اللي عندكم. سيناء بعد حادث إطلاق سراح الجنود نجحت هذه الطريقة في إطلاقهم ليه؟ شعب سيناء هو اللي ساهم في إطلاق سراح الجنود من غير ما يصبح، ضيقوا على الخاطفين. لذلك كان في تنسيق لابد من في سيناء من منسق أمني، الجهات الأمنية بتعمل كل واحد يشتغل لوحده وكل واحد يشتغل في اتجاه. نريد أن يكون هناك منسق أمني في سيناء يسكن العريش، ينسق بين المخابرات والأمن الوطني والمخابرات العامة، يكون بينسق بين هؤلاء. ونريد أن يكون هناك طائرات، 3-4 طائرات للتدخل السريع، يعني وطيارة استطلاع تصور البلد، وعربية دفع رباعي، وإشراك أبناء سيناء في المنظومة الأمنية.
طيب يعني سؤال، نعم أو لا، هل تؤيد نزول الإسلاميين لحماية الشرعية في هذا اليوم، يوم 30 من يونيو؟
أنا أؤيد الشعب المصري كله يجب أن يدافع عن الشرعية، وإلا إن سقطت الشرعية طيب. في مصر ستسقط مصر سنين طويلة.
طيب بماذا تنصح مؤسسة الرئاسة؟
والله أنا الرئيس مرسي جاء باختيار الشعب، وجاء كرئيس حريص على مصلحة الشعب. أنا لا أنصحه أبدا أن يستخدم وسائل العنف ضد الشعب إطلاقا، بل يترك الشعب ليصفي حساباته مع هؤلاء المرتزقة الذين جاءوا لخراب مصر بعد ما بدأنا نعمل مشروع القمح ومشروع قناة السويس ونعمل دستور ونعمل صوامع لتخزين القمح.
نراكم معنا إن شاء الله في حلقات أخرى، وتعدنا بهذا على الهواء
إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ عدنان عبد العال جودة، العضو البارز والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بسيناء. أشكرك جزيل الشكر.
طلب واحد ثانية واحدة بس،
ما هو الوقت انتهى فيما لا يزيد
30 ثانية. نريد من وزير الزراعة أن يزور بحيرة بردويل في العريش، لأن فيه 10,000 صياد بلا عمل لأن البحيرة خربت. نريد من وزير البيئة أن هو يرش بحر البقر اللي بيمر في محافظة الشرقية وعلى حدود مركز فاقوس وقرية كفر حاج عمر وغيره، لأنه بيعمل ناموس أمراض بلا حساب، يرشه مرة في السنة. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم أستاذ عدنان عبد العال جودة، القيادي البارز لجماعة الإخوان المسلمين بسيناء. إخوان المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم. يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء والحياة، نلقاكم في هذا البرنامج معالم الطريق في ذلك الوقت وذلك الحين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقيم.